بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين حديثا في علوم القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 17 عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسل. ثم قال له: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر.
هذا الحديث متفق عليه، وهو من الأحاديث التي استدل بها علماء علوم القرآن عند كلامهم في مسألة الأحرف 7، عند كلامهم في على مسألة الأحرف 7، وأيضا استدلوا به عند كلامهم على مسألة إقراء القرآن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة رضوان الله عليهم القرآن، فهذا عمر يقول: إن فلانا يقرأ القرآن على هذه السورة على غير ما أقرأتنيها، على غير ما أقرأتنيها. وقد جاء في الحديث أيضا عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عليهم في التشهد كما كان يأخذ عليهم في السورة من القرآن، يعني لا يزيد ولا ينقص. فهذا يفيد أن من السنة أن القارئ يضبط لمن يقرأ عليه القرآن بحيث أنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. هذا الحديث أيضا أوردوه في نوع تسمية سور القرآن، فإن فيه تسمية سورة الفرقان، فإن فيه تسمية سورة الفرقان، هكذا قال يقرأ سورة الفرقان، مما يدل أنهم كانوا يعرفون أسماء السور، مما يدل أنهم كانوا يعرفون أسماء السور. وفيه أيضا الرد على من ذهب من التابعين أنه لا يقال السور التي يذكر فيها كذا، بعض التابعين كان يقول: لا تقولوا سورة كذا، لا تقولوا سورة البقرة، لا تقولوا سورة الفرقان، قولوا السورة التي يذكر فيها كذا. فهذا الذي ذهب إليه بعض التابعين يرد عليه بهذا الحديث ونحوه، فقد جاء فيه سورة كذا بدون قول السورة التي يذكر فيها كذا، بدون قول السورة التي يذكر فيها كذا. بالنسبة لمسألة الأحرف 7، سبق الكلام في تعيين الأحرف 7. هذا الحديث نص في أن الأحرف 7 اللي هي قلنا القراءة التنزيلية، القراءات التنزيلية كلها تنزيل من عند الله ليست باجتهاد، لأن الرسول كان يقول: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. فيه أيضا أن الرسول كان يعالج مشكلة الاختلاف والاضطراب التي وقعت بين بعض الصحابة الذين قرأوا على حرف والآخرون قرأوا على حرف، كان يعالجه ببيان أن كل ذلك تنزيل، أن كل ذلك تنزيل، وأن هذا قرآن وهذا قرآن. هذا الحديث استدل به أهل العلم على الرد على من يقول أن الرسول كان يخص كل أهل قبيلة أو كل أهل جهة بحرف دون آخر، لأن عمر وهشام بن حكيم من نفس القبيلة، فهذا أقرأ على حرف وهذا أقرأ على حرف مع كونهما من نفس القبيلة، مع كونهما من نفس القبيلة. هذا الحديث أيضا استدل به العلماء رحمهم الله على أن الحرف يحصل فيه تغير، يعني السورة بهذا الحرف غيرها بهذا الحرف، وإلا ما لا وإلا ما لاحظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفرق بين قراءة هشام بن حكيم وبين ما أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا استدل به العلماء رحمه الله على مسألة تكرار النزول، تكرار النزول في أسباب النزول. تأتي عندهم مسألة ذكرتها في اللقاء السابق قبل الصلاة، وهي مسألة هل هناك من القرآن ما تكرر نزوله؟ فنقول نزول القرآن على 7 أحرف هو من باب تكرار النزول، هو من باب تكرار النزول، نزل على حرف ثم نزل على حرف آخر، نزل على قراءة تنزيلية ثم نزل على قراءة تنزيلية أخرى. أيضا هذا الحديث فيه بيان اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بضبط القرآن الكريم، وخوفهم من الإحداث فيه بالزيادة أو بالنقص. ألا ترى إلى شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم؟ هذه الشدة ما كانت من عمر إلا لأمر يراه أمر شديد، ما هو أمر رأي، فأخذ بتلابيبه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يقرأ السورة على غير ما أقرأتنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام، فقرأ، فقال هكذا أنزل، اقرأ يا عمر، فقرأ، وقال هكذا أنزل. يعني هذا الاختلاف. ها طيب، نوع الاختلاف بين القراءات هو من باب إيش؟ اختلاف التنوع. وهذه قاعدة مهمة تنتبه لها، لأن جولدستيهر في كتابه مذاهب التفسير المعاصر طعن في القرآن الكريم بهذه الشبهة، فقال اختلاف القرآن، اختلاف القراءات في القرآن اختلاف تضاد واختلاف. فنحن نرد عليه بأن هذا كله مما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فهو اختلاف التنوع لا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. طيب، اللي بعد الحديث.
الحديث 18. قال يوسف بن ماهك: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. مصحفك؟ قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور.
هذا الحديث نص على أن الرسول لم يرتب السور، وإنما اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في ترتيب المصحف على ما كانوا يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك، فهو ترتيب اجتهادي. إذن عندنا مسألتان: ترتيب الآيات داخل السورة إيش؟ توقيفي إجماعا بلا خلاف. ترتيب السور في المصحف ترتيب إيش؟ اجتهاد، ترتيب اجتهاد اجتهد فيه الصحابة. قال مالك: رتب الصحابة السور في المصحف على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب تأليف القرآن، وهو نص في أن المصحف لم يكن له ترتيب. هذه واحدة في مسألة إيش؟ في مسألة ترتيب السور، في مسألة ترتيب السور. المسألة الثانية فيه أن الصحابة بعضهم كان له مصحف، كان له مصحف، فهناك مصحف لأبي، وهناك مصحف لابن مسعود، وهناك مصحف لعائشة، وهناك مصحف لحفصة. يختلف عن هذا المصحف الإمام في ترتيبه، احتمال القصة قبل ترتيب عثمان، احتمال القصة بعد ترتيب عثمان. على كل حال كل صحابي كان له مصحف. هذا المصحف لا يشمل كل القرآن، إنما يشمل ما يسر الله له من السور ومن الآيات. ولذلك يقال ورد عن ابن مسعود بسند صحيح أنه ما كان يجعل في مصحفه سورة الفاتحة ولا سورة المعوذات، فظن بعض الناس أن ابن مسعود ما كان يرى هذا قرآن، فرد العلماء عليهم بأن ابن مسعود تواتر عنه في القراءة المتواترة عن حمزة وعبد الله بن عامر وعاصم أنها قرآن. إذن هذا إيش هو في مصحفه ما جعلها. سئل ابن مسعود لماذا لم تجعل هذا في مصحفك؟ قال أما الفاتحة فأرى أن تكون في قلب كل مسلم، ما في داعي أن نحطها، أو المعوذات قال أرى أيضا أن تكون في قلب كل مسلم يعوذ نفسه. فهذا يدل أن فكرتهم في المصاحف يجعل من السور والآيات ما تيسر له لكي يحفظ أو لكي يتذكر، لا لأن أنه يشمل كل القرآن الكريم. وسيأتي حديث آخر بعد هذا يبين أن ترتيب المصحف أيضا ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ترتيب مصحف عائشة لما جاء هذا العراقي يسأل عائشة عن ترتيب مصحفها فأخرجت له مصحفها أخذ على ترتيبه، قالت له هذا ما هو لازم، لكن إذا تبغى خذ ما هو لازم. سيأتي عن ابن مسعود ترتيب آخر في مصحفه، كان يرتب المصحف على أساس القرائن التي كان الصور التي كان يقرنها الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة، فكان إذا قرأ هذه قرأ مع هذه فيضعها، ثم بعدها إذا قرأ هذه يضع مع هذه يضعها. سيأتي حديث في ذلك، وهذا كله يؤكد على مسألة أن ترتيب السور في القرآن ترتيب إيش؟ اجتهاد. أخذنا استنباطا من قصة عثمان مع ابن عباس، وهذا الآن يكاد يكون شبه نص على هذه القضية، كلام نص من السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هذا الحديث يشير إلى قاعدة في قواعد التفسير وقواعد التشريع في القرآن الكريم، وهي أن التشريع القرآني كان متدرجا بالناس، ركز في الأول في أول النزول على ما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد العامة الأصول العامة، ثم كانت التشريعات بعد ذلك، وهي خصت سورة النساء وسورة البقرة بالذكر لأنها من أطول السور المحتوية على أحكام كثيرة. أخرج أحمد في ثلاثيات المسند عن أنس بن مالك أنه قال كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة، يعني قرأ سورة البقرة وحفظها، جد في أعيننا، جد بمعنى عظم، عظم صار يعني عندنا إنسان كبير. قال العلماء لما تحتويه هذه السورة من الأحكام، فهي تقول أن سورة البقرة والنساء إنما نزلت في المدينة وتلك نزلت في مكة. أيضا هذا الحديث يشير إلى نوع السور التي نزلت قبل في مكة، يعني قبل الهجرة وفي المدينة، اللي هي المكي والمدني، فهي تذكر سمة المكي أنه يتعلق بأمور العقيدة والبعث والنشور والتوحيد، وسمة المدني العام أنه يتعلق بتقرير الأحكام والتشريعات. مو معنى ذلك أن المكي ما في تشريعات، ولا معنى ذلك أن المدني ما في عقيدة، لكن السمة الغالب، السمة الغالب. فهذا المعنى من السيدة عائشة هو الأصل الذي بنى عليه من تكلم في سمات القرآن المكي وسمات القرآن المدني، يذكرون مزايا للقرآن المكي، هذا الأصل فيه، ونحو هذا الحديث أو الأثر أصل فيه الكلام عن مزايا القرآن المكي وسماته ومزايا القرآن المدني وسماته، يعني يسموها خصائص، خصائص المكي وخصائص المدني. أيضا هذا الحديث، هذا الأثر الذي جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فيه السيدة عائشة تقول ما نزلت سورة البقرة إلا والنساء إلا وأنا عنده، فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور، يعني هنا إشارة إلى علم في القراءات اسمه إيش؟ علم إيش؟ عد الآية، عد الآية، يعني معناته إنه كل سورة لها آيات، تقول هذه السورة وعد آية هكذا أو آياتها كذا، الآية الأولى تنتهي بكذا، الآية الثانية تنتهي بكذا، الآية الثالثة تنتهي بكذا. عد الآية، شوف ايش قالت. قالت رضي الله عنها قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. آية السور هنا لا نفهم أنها أملت عليه الآية القرآن كله، إنما معناته آية السور. آية معناته كم معروف؟ عد الآية، علم عد الآية. فهذا أصل في هذا الباب، هذا في أصل في هذا الباب. طبعا إذا استقر هذا المعنى نجي لمسألة في آداب التلاوة، أنه لا يجب مراعاة الترتيب، لا يجب مراعاة الترتيب. فلو أن إنسانا استفتح بسورة من المفصل في الركعة الأولى ثم قرأ في الثانية بسورة من الطوال أو مقطع من الطوال، لا حرج. إذن قضية مراعاة الترتيب هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. حتى قضية الاستحباب مبنية على إيش؟ على أنه هذا هو المصحف الذي اجتمع عليه الصحابة على هذا الترتيب، وأنا الأفضل مراعاة ذلك فقط. أما أنك توجب وتقول هذا واجب وإذا لم ترعيه أنت أخللت أو كذا، فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. طيب الحديث الذي بعده، هذا مؤلف
العراقي قال فإنه غير مؤلف.
إيش قال العراقي؟
فإنه يقرأ غير مؤلف.
أيوه، يعني أنا أريد الترتيب، أنا أقرأ بغير ترتيب، أبغى ترتيبك أمشي، هذا معنى.
الحديث 19 عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم، حاميم الدخان، وعما يتساءلون. ولفظ مسلم عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع، غير أنه قال: فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال: عشرون سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وأخرجه أبو داود عن علقمة والأسود قال: أتى ابن مسعود الرجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال: أهذا كهذ الشعر، ونثرا كنثر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله.
يعني ترتيب مصحفه، هذا ترتيب مصحفه بحسب النظائر. وهذا الكلام من كلام ابن مسعود يدخل في عدة أنواع من أنواع علوم القرآن، هذا يدخل في عدة أنواع من أنواع علوم القرآن. قال ابن مسعود: لقد تعلمت النظائر التي كان يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. الرواية الأولى والرواية الثانية في البخاري ومسلم، رواية أبي داود بالنسبة للسور هذه عند أبي داود وكلها إسنادها صحيح. نبدأ، يقول: لقد تعلمت النظائر التي كان يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. النظائر يعني صور متشابهة في الموضوع، إذن هذا معنى إيش؟ إذن يجي معنى المناسبات، يجي معنى المناسبات. إيش تلاحظوا؟ أن النظائر قد تكون بين سورتين متباعدتين. أقول لك هذا يفيد أن القرآن الكريم مثل ما قال ابن العربي وغيره كالكلمة الواحدة، يصدق بعضه بعض، مثاني متشابه، فكان يقرب السورتين التي مثل بعض. طبعا هذا الكلام من ابن مسعود يؤكد أن القرآن لم يرتبه الرسول على السور، الترتيب اللي بين أيدينا هو اجتهاد الصحابة في ترتيب المصحف على وفق ما كانوا يسمعونه من رسول الله. ترتيب ابن مسعود مبني على أمر آخر غير اللي قالته السيدة عائشة، مبني على أساس النظائر التي كان يقرأ بها
رسول الله في الصلاة.
طبعا مسألة فقهية، يجوز الجمع بين سورتين في الركعة الواحدة، هذه مسألة فقهية صح؟ وأنه لا يشترط أن يراعى فيها الترتيب، هذه مسألة ثانية فقهية صح ولا لا؟ طيب المسألة الثانية أو النوع الثاني من أنواع علوم القرآن أسماء السور، وسبق أنه قلنا أنه أسماء السور توقف فيه، هذا ابن مسعود يسمي سور 20 سورة سماها، فدل ذلك أن القضية توقيفية. قول ابن مسعود رضي الله عنه: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل. الدقل هو الرديء من التمر، فكان أصحاب التمر إذا عندهم تمر رديء إيه يسوون؟ انثروا، ما هي التمر، انثروا. فيقول لا تقرأ القرآن كذا سريع وتنثر كذا بدون اهتمام وتمعن وتدبر وتفكر، فاقرأ القرآن بتأني وبتخشع، تأمل في آياته، لا يكون همك آخر السورة، لا يكون همك أنك تصل إلى آخر السورة. كذا قال ابن مسعود في أثر آخر، أن يقرأ الإنسان القرآن متأنيا متدبرا متفكرا متفهما للمعاني التي يقرأها، لا يكون همه آخر السورة. على الهامش كلمة، اليوم الناس بالعكس، اليوم الناس يقروا الشعر بهدوء وسووا له كده جو، أما القرآن يقول هو يقول لا تقرأ القرآن هذا كهذا الشعر، كانوا في السابق كذا يقولوا. شوفوا إلى الآن في بعض الناس في البادية يحفظوا أشعار، إذا جو يقولوا الشعر ترى يقولوا سريع هذا كذا، الحافظة العربية كان اليوم بالعكس، اجلس لك كده يسوي جو بغلقي قصيدة صح؟ أنا عكست الآية. طيب من المسائل أيضا هذه القضية، إلا النظائر، السور النظائر هي التي بدأوا يتكلموا عنها الآن تحت عنوان الوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية، إيش الوحدة الموضوعية؟ الوحدة الموضوعية يقول لك موضوعات السورة المختلفة لها محور يجمعها، لها محور يجمعها. يعني لو جئت تنظر لموضوعات السورة المتعددة تلاقي كل هذه الموضوعات ترمي إلى هدف واحد، إلى معنى واحد، هذا هو المحور، محور السورة. فالوحدة الموضوعية أن السورة مهما تعددت موضوعاتها فإنها تجتمع على مقصد واحد. هذه القضية تكلم عنها من زمان الرازي، وتكلم عنها ابن القيم، وتكلم عنها الشاطبي، وتكلم عنها وأفردها بالتأليف البقاعي تلميذ ابن حجر في كتاب أفرد اسمه مصاعد النظر إلى مقاصد السور، مصاعد النظر في مقاصد السور، أفرد هذا، ألف هذا الكتاب، وكان غرضه فيه يذكر موضوعات السورة ثم يذكر المحور التي تدور عليه موضوعات السورة. شيء من هذا اللي ذكره البقاعي سبقوا إليه في ذكر موضوعات السورة الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز. هذا الكتاب 6 مجلدات، من ضمن موضوعاته جزء عقده في مقاصد السور، موضوعات السورة. زاد البقاعي أنه يذكر لك المقصد اللي تهدف إليه هذه الموضوعات. البقاعي اليوم في العصر الحديث صاروا يسموا هذا إيش؟ الوحدة الموضوعية، وصاروا يعرضوا الموضوع على أساس أن القرآن له وحدة موضوعية جميعه، وله وحدة موضوعية في كل سورة، له وحدة موضوعية في كل سورة. طبعا القرآن جميعه يدور على 3 مقاصد: تقرير التوحيد والعقيدة، تقرير الأحكام والتشريعات والأمر والنهي، قصص الناس سابقا وأيام الرسول مع دعوات الأنبياء، مع دعوات الأنبياء. هذه 3 المقاصد الأصلية. ابن القيم عرض مقاصد القرآن في بعض كتبه وأوصلها إلى 10. شاولي الله الدهلوي عرض أن القرآن يدور في مقاصده على 5 مقاصد. له كتاب صغير اسمه الفوز الكبير، اسمه الفوز الكبير في علوم القرآن، عرض أنه مقاصد القرآن تدور على 5، وكأنه تبع في ذلك لما قرره الغزالي في جواهر القرآن. الشيخ التونسي هذا صاحب كتاب التحرير والتنوير الشيخ الطاهر بن عاشور، الشيخ الطاهر بن عاشور عرض مقاصد القرآن وأنها ثمانية في أول كتاب، وذكرها أنها ثمانية. هذه المقاصد كلها لو نظرت إليها ترجع إلى هذه الثلاثة التي ذكرها ابن العربي وذكرها ابن تيمية، وهي تقرير التوحيد والعقيدة وما يتعلق بها، وتقرير الحلال والحرام والأمر والنهي والأحكام والتشريع، وتقرير قصص الناس وأحوالهم مع دعوة الأنبياء. هذه المقاصد الثلاثة. فالقرآن العظيم جميعه تجمعه وحدة موضوعية تدور على تحرير هذه المقاصد الثلاثة، ثم لكل سورة محور، موضوعات متعددة لكن كل الموضوعات ترمي إلى محور. هذا المحور طبعا البحث كله هذا اجتهادي، هذا البحث كله اجتهادي، لذلك لا تستغرب أنك تلاقي هذا يذكر عشرة وهذا يذكر خمسة وهذا يذكر ثمانية، قضية اجتهادية. حتى لما تيجي تتكلم عن محور السورة الواحدة، الوحدة الموضوعية في السورة الواحدة، هذا كلام اجتهادي، قد توافق وقد لا توافق. أنا أقرأ لبقاعي أوقات أوافق وأوقات ما أوافق. أنا اشتغلت من زمان والله في هذا الموضوع وسويت يمكن ثلاثة مجلدات ما خرجتها، عنده سامة رسالة لك ما خرجتها، ثلاثة موضوعات ناسي والله اسم الكتاب. المهم سويت كتاب في سورة القرآن جميعه، عند كل سورة أذكر محورها، أذكر تحت كل سورة إيش محورها، تارة أوافق البقاعي وتارة أخالف البقاعي، يعني القضية اجتهادية. أذكر أشياء أحيانا أرى أنه كلام البقاعي بعيد، أحيانا البقاعي يدخل في جانب من جوانب الفلسفة. أظن اسم التقريرات والتحريرات في الآيات المحكمات ثلاثة مجلدات، إن شاء الله يخرج، إن شاء الله يخرج. التقريرات والتحريرات في الآيات المحكمات، تكلمت فيه عن سور القرآن من أوله إلى آخره، وتكلمت عن يعني الآيات في بعض السور، ما أتكلم عن كل السورة وآيات، إنما أتكلم عن بعض الآيات فيها وأحرر أشياء فيها محل يعني أرى أنها تستاهل النظر فأحرر فيها الكلام. لكني اهتميت في سور القرآن سورة سورة أن أبين محورها، فكنت أطالع ما كتبه هذا وما كتبه هذا وما كتبه هذا، ثم أرجع إلى يعني النظر والبحث، فيتحرر لي أحيانا موافقتهم في أحيان، ويتحرر لي أحيانا أنهم ذكروا شيء له وجه، ولكن هذا أوجه وأرجح الذي أذكره بحسب اجتهادي وبحسب نظري. فهذا يتعلق بالوحدة الموضوعية في السورة، بالوحدة الموضوعية في السورة من القرآن الكريم، الوحدة الموضوعية من في السورة من القرآن الكريم. الأصل في مثل هذا الحديث أنه الرسول كان يراعي النظائر، أنه هذه تشبه قصتها تشبه قصة هذه أكذا، فيدل أنه كان هذا المعنى واضح عند الصحابة رضوان الله عليهم، أنه هذا المعنى كان واضح عند الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا في أدب من آداب التلاوة يتعلق بنوع آداب قراءة القرآن، وهو أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ هذا كهذ الشعر. نعم.
الحديث العشرون عن مسروق قال ذكر عبد الله بن عمرو، ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
نعم، هذا الحديث يذكره العلماء رحمهم الله لما يذكروا القراء من الصحابة، فهؤلاء الأربعة جمعوا القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب في حديث آخر عن أنس قال قال قتادة سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي فقال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد فذكر اثنين زيادة على الأربعة ذكر زيد بن ثابت وذكر أبا زيد وعن أنس بن مالك قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال ونحن ورثنا فزاد عليهم أبو الدرداء فصاروا كم؟ سبعة هؤلاء سبعة ممن جمع القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد فضيلة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الخصوصية التي حظوا بها أنهم جمعوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في فضيلة كل واحد فيهم حديث مثلا جاء في ابن مسعود من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد جاء في أبي بن كعب أن الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم أطلب من أبي بن كعب أن يقرأ سورة البينة قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك قال الله سماني قال نعم فقرأ أبي بن كعب وجاء في حديث أقرأكم أبي أو كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من أنواع علوم القرآن يذكره العلماء رحمهم الله في علوم القرآن وهذا تمام العشر أحاديث لهذا اليوم إن شاء الله نواصل في الغد في أسئلة
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم هذا السائل يقول هل هناك تفسير لأهل السنة على أساس التفسير الإشاري
يأتي كلام علماء التفسير رحمهم الله من أهل السنة والجماعة عن التفسير الإشاري في ثنايا تفاسيرهم يعني يأتي في ثنايا تفسير ابن كثير يأتي في ثنايا تفسير البغوي لكن ما أحد خصص تفسير من أهل السنة تفسير إشاري خاص كده الألوسي دخل في التفسير الإشاري الجائز والتفسير الإشاري غير الجائز يعني في كتابه روح المعاني اهتم كثيرا بالتفسير الإشاري لكنه ما خصه فقط بالنوع الأول إنما دخل في أشياء أهل العلم ذمه السلمي تفسير السلمي كله مبني على التفسير الإشاري لكن كثر في تفسيره التفسير الإشاري المذموم خلاص التفسير الإشاري يعتبر من نوع التفسير بالرأي والتفسير بالرأي لا يقبله العلماء إلا إذا توفر فيه خمسة شروط الشرط الأول أن لا يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور الشرط الثاني أن لا يخالف السياق والسباق للآية الشرط الثالث أن لا يأتي بمعنى للآية يخرج عن دلالة اللفظ في اللغة الشرط الرابع أن لا يأتي بقول في التفسير يؤيد كلام أهل البدع الشرط الخامس أن لا يأتي بقول يخالف الدين التفسير الإشاري المذموم من نوع الأخير الذي ذكرناه يأتي بقول مخالف يعني مثلا فقاتل وأئمة الكفر قالوا هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر هذا التفسير الشيعة مثلا الشجرة الملعونة قالوا هذه إشارة إلى عائشة هذا التفسير الباطنية الإشاري مردود معنى باطل فهذا الشرط في قبول التفسير بالرأي اخترنا في التفسير الإشاري عند هؤلاء لكن أنه كتاب أفرد للتفسير الإشاري كذا لرجل من أهل السنة ما نعرف ذلك التفصيل اللي ذكرته لكم في التفسير الإشاري ذكره ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير طلعوها مع الشرح نعم
أحسن الله إليك هذا يقول هل تنصحون طالب العلم الحافظ القرآن بتعلم القراءات أم الأفضل له أن يكسب وقته في تعلم بقية الفنون الأخرى
كل العلوم فيها خير وعلم القراءات من العلوم المفيدة النافع أنا ما أعجبني كلام ابن جماعة لما جاءه العراقي فقال له ماذا تعمل؟ قال أنا أتعلم القراءات. فقال له ابن جماعة هذا علم كثير التعب قليل الفائدة قليل التحصيل. فهذه الكلمة غير صحيحة، هذه الكلمة غير صحيحة. علم القراءات، علم القراءات إذا أنت نميت نفسك وتعلمت وشفت الأشياء المبنية عليه ينفعك في التفسير، ينفعك في اللغة، وينفعك في الفقه، وينفعك قبل هذا وهذا في ضبط القرآن الكريم. هذه أربعة أمور تستفيدها من علم القراءات غير العلوم الأخرى. أما ينفعك في التفسير، ينفعك في التفسير، فإن العلماء نصوا على أن القراءة مع القراءة في الآية الواحدة ينزل منزلة الآية مع الآية. وكثير من الآيات في القرآن الكريم يكون تفسيرها بقراءة وردت فيه، يكون تفسيرها بقراءة وردت فيه. أما أنه يفيدك في الأحكام الفقهية، كثير من آيات الأحكام تفسيرها ومعناها يرجع إلى القراءة سواء كانت متواترة أم غير متواترة، كمثل في كفارة اليمين من ذهب من العلماء إلى أن صيام الثلاثة الأيام يكون متتابعا استند إلى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هكذا كانت قراءة. فهذا يفيدك في الفقه وفي الأحكام. أما أن يفيدك في اللغة فمعلوم أن القراءة إذا صح سندها حتى ولو خالفت رسم المصحف هي حجة في ثبوت اللغة عند أهل اللغة، بل هي أولى من الاستدلال بالشعر المنقول عن العرب، لأن هذه منقولة بسند صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم عرب أقحاح. ويفيدك أيضا في ضبط القرآن لأنك بالقراءات تضبط القرآن الكريم. فلا نقول أن هذا العلم كثير التعب قليل الفائدة، بل نقول العلم كله خير سواء القراءات أو غيرها. وأنت إذا درست القراءات وتوخيت أن تتعلم هذه الأمور أثناء دراستك للقراءات بإذن الله سترى في نفسك فضل على غيرك من أقرانك تبزهم في هذا الباب أو ذاك الباب أو ذاك الباب، لأنهم لا يدركون ما تدركه أنت من هذه الفضائل المتعلقة بعلم القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هو أفضل كتاب في علوم القرآن؟
أجمع كتاب في علوم القرآن وأكثرها فائدة يعني عند العلماء كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، لكن حصل عند السيوطي عدة أمور، استطرادات وتطويلات، يعني حينما يذكر نوع أحيانا يطول فيذكر كل أفراد النوع، حصل عنده بعض الأقوال وكذا التي لا تجري على طريقة أهل السنة والجماعة، حصل عنده مواضع عديدة تحتاج إلى تخريج ومواضع تحتاج إلى تعليق، فقمت أنا بتهذيبه وترتيبه، تهذيب وترتيب الإتقان. بعد هذا ظهر كتاب لابن عقيلة المكي في مكة، ألف كتاب سماه الإحسان في علوم القرآن. كان السيوطي ذكر في هذا الكتاب يعني 80 نوع من أنواع علوم القرآن. فجاء ابن عقيلة هذا المكي وكتابه مطبوع لكنه كبير مرة، ذكر يمكن أكثر من 150 نوع. الأنواع اللي ذكرها الزيادة كلها جاية في كلام السيوطي في أثناء كلامه على الأنواع لكنه أفردها. يعني مثلا لما تكلم السيوطي عن الأحكام المستنبطة من القرآن فذكر هذا النوع وتكلم فيه، ذكر في أثنائه أحكام القرآن، فقام جاء ابن عقيلة فأفرد أحكام القرآن وجعلها نوع مستقل. لما تكلم السيوطي مثلا في التفسير وكذا ذكر قصص القرآن لكنه ما أفردها، فجاء هذا ابن عقيلة وأفردها. فزي كده يعني تلاقي أنه فأنت إذا أتقنت كتاب الإتقان بإذن الله تستفيد كثير، وأنصح بمراجعة كتاب تهذيب وترتيب الإتقان فحررنا فيه أشياء كثيرة والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل تنصحون بكتاب معين في إعجاز القرآن؟
الذين كتبوا في إعجاز القرآن أغلبهم ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، الوحيد اللي على طريقة أهل السنة والجماعة في الجملة الخطابي كتب في إعجاز القرآن، وكتابه مفيد جدا، ركز فيه على قضية ما سميناه نظم القرآن الكريم. كتابه من أكثر الكتب فائدة في هذا الباب، وأسلمها وأنفعها بإذن الله، كتاب إعجاز القرآن للخطابي. أما المتأخرون فحصلت عندهم شطحات يمينة يمنى ويسرى في هذا الباب، ومبالغات في بعض الأمور وغلو في بعض الأمور، ولذلك ما يعني نستحب للطالب المبتدئ أن يقرأ في هذه الكتب. إذا أردت أن تقرأ كتاب في الإعجاز إعجاز القرآن، أقرأ ما كتبه الخطابي رحمه الله، حمد بن سليمان المتوفى سنة 386 هجرية أو 84.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا يقول: التخصيص المتصل في أصول الفقه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فهل هذا ما قصدتموه حفظكم الله؟
نعم، التخصيص المتصل أن يذكر حكم عام ثم يتلوه بعده ما يخرج بعض أفراده، أن يخرج بعض أفراده، وهذا معنى أن يكون الأستاذ دخل مصطلح في النحو مع مصطلح في الأصول. أشرح لكم هذا. في النحو عندهم الاستثناء على نوعين: استثناء متصل أن يكون المستثنى من نوع المستثنى منه، وعندهم استثناء مفرغ أن يكون المستثنى ليس من نوع، فهذا يقولوا استثناء منقطع. الأول يقولوا له استثناء متصل، والثاني يقولوا له استثناء منقطع. في أصول الفقه يذكرون أن الاستثناء إما أن يكون متصل وإما أن لا يكون متصل، لا يعنون بالاتصال المعنى اللغوي، إنما يعنون أن الاتصال أن يأتي التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن لا يكون، أن يأتي المخصص بعد العام في سياق واحد، هذا معنى الاتصال عندهم، أن يأتي في سياق واحد. الغالب أن يأتي بالمعنى اللغوي أنه متصل، أن يكون المستثنى من نوع المستثنى منه، من غير الغالب أن لا يكون منه، لكن يشير إلى معنى التخصيص، يشير إلى معنى التخصيص. واضح؟ طيب. المنفصل أو غير المتصل عند الأصوليين ما هو بمعنى المفرغ، لا، أن تأتي آية عامة ثم تأتي آية ثانية أو حديث تخرج بعض الأفراد، لا تكون في نفس السياق، فالانفصال هنا عندهم بخروجه عن السياق، خلاص، مو بكونه من غير جنس المستثنى، لاحظتم؟ فذاك، ولذلك أنا كتبت رسالة في قضية يسموها خصوصية التناول في العلوم. هذه خصوصية التناول في العلوم، الاسم من عندي أنا، أقول يسموها والاسم من عندي، ما تلاقوها العبارة دي في كتبهم، إنه كل علم له ألفاظه ومصطلحاته. لما تتكلم في هذا العلم بمصطلحاته لا تخلط مصطلحات هذا العلم بمصطلحات هذا العلم. شوفوا الآن هذا نموذج كلمة الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، وكلمة المخصص المتصل والمخصص المنقطع، جاء حط هذه هنا وفهم هذه بهذه الطريقة، لا، هذا له معنى وهذا له معنى. هناك الاتصال والانقطاع بكونه من جنس المستثنى منه أو خارج عن المستثنى منه، وهنا الاتصال والانقطاع من جهة السياق لا من جهة الجنس، خلاص؟ طيب.
أحسن الله عليك. وهذا أكثر من سؤال يقول، يقول فيه السائلون: نرجو التفصيل في وجود القرآن في اللوح المحفوظ ونزوله مرة واحدة.
الله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ، قال تعالى في آخر سورة السماء ذات البروج، بل هو قرآن، إيش الآية؟
في اللوح المحفوظ،
بل هو إيه؟ بل هو قرآن مجيد في اللوح، في لوح محفوظ. فالقرآن المجيد موجود في اللوح المحفوظ كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه. ابن عباس يقول: فصل القرآن من اللوح المحفوظ. فصل، إيش معنى هذه العبارة؟ فصل، أخذ منه وأنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. فللقرآن وجود. طبعا احنا قاعدتنا أهل السنة والجماعة أننا نقف على النصوص لا نزيد ولا، خلاص القرآن وجود في اللوحة المحفوظ كما أخبرنا الله. كيف هذا الوجود؟ هل يتنافى وجوده ونزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا مع كون جبريل سمعه من الله؟ نقول لا، لا يتنافى، لأن القرآن كلام الله، جبريل بلغه للرسول كما سمعه من الله. كيف سمعه؟ ما ندري، ما ندري. إنما نعلم أن جبريل سمعه من الله وبلغه للرسول. هل يتعارض هذا مع كون القرآن جملة واحدة في السماء الدنيا؟ نقول هذا لا يتعارض، مدام الله أخبرنا، مدام يعني جاء هذا عن ابن عباس وهذا مجمع عليه ومتفق عليه وليس من جنس أخبار أهل الكتاب، فهو مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فنحن نثبت هذا المعنى كما أثبته ابن عباس، وعلى هذا كلام أهل السنة جميعا. فالقرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ونزل منجما مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أنه نزل جملة هو فيه له أسباب؟ أقول الله أعلم. كيف أنه في أسباب نزول؟ أقول الله أعلم. نحن نتكلم بما ورد في النصوص لا نزيد ولا ننقص، ونؤمن ونصدق، والكيفية نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك ونصدق به وإذا لم نفهم شيء واستغلق علينا نكله إلى عالمه سبحانه وتعالى. هناك قول آخر لكن مو صحيح عن الشعبي لكنه غير صحيح، أثبت أن القرآن وجود ونزول واحد لكنه بالسند غير صحيح. الصحيح عن الشعبي ما يوافق ما ورد عن ابن عباس.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أحسن الله إليكم، كيف ننمي في أنفسنا حسن الفهم والاستنباط؟ حبذا لو ذكرتم لنا أسباب ذلك وجزاكم الله خير.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، تعلم يعني تكلف، يعني أن تحمل نفسك على الشيء. طيب الآن أنا كيف أتعلم الاستنباط؟ أقول أحمل نفسك على هذا، إذا جيت عند آية حاول أنك تستنبط منها وتشوف معانيها. مثلا أحيانا الآية يستغلق عليك معناها عشان تستنبط منها، أقرأ تفسير مختصر في تفسيره ثم حاول تتأمل فيه. أحمل نفسك على هذا، أن تحمل نفسك على الاستنباط مرة تلو مرة تلو مرة، بعد فترة يكون الاستنباط ملكة عندك. إيش يعني ملكة؟ يعني وصف راسخ تستطيع استدعاءه ويحصل منك بدون أدنى كلفة، ما عاد يصير أمر متكلم. زي لما تقود السيارة مثلا، أول ما تتعلم السيارة بالقوة تنتبه تطالع يمين وتطالع شمال، لما أتقنت القيادة ستركب السيارة وكل هذه الأمور تحصل منك بدون أدنى تكلف، صارت القيادة عندك إيش؟ ملك. لما تتعلم الخياطة في الأول الإبرة من فين تحطها والقماش، بعد فترة تصير الخياطة عندك ملكة، ممكن تتكلم وانت تخيل، صارت القضية آلية عندك، هذه الملكة. إذن الملكة أن يصير الأمر المتكلف صفة راسخة فيك تحصل منك بأدنى كلفة أو بغير كلفة. فأنت تتعلم كما قال الرسول إنما العلم بالتعلم، أنت تتعلم تحمل نفسك على الاستنباط، ثم تقارن استنباطك باستنباط أهل العلم، ثم تنظر لماذا استنباطك خطأ لماذا الصواب، ثم تمشي في آية ثانية وتراعي ما تعلمته في الأولى، وهكذا تمشي إلى أن يصبح هذا الاستنباط ملكة عندك. يساعدك على هذه الملكة كثرة القراءة، مثلا تقرأ كلام أهل العلم في مسائل الاستنباط. السيوطي له كتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، شوفوا ما مشي في القرآن كله من أول لآخر، عند كل آية فيها معنى يذكر، يذكر مع إيش ناوي تسوي فيه أنت؟ عند كل آية يذكر معاني مستنبطة تارا منه وتارا نقلا عن غيره. درب نفسك إذا تبغى على كتب أحكام القرآن، تعال للآية أقرأ معنى الآية وتفسيرها، ثم أنظر كيف الأحكام هذه تستنبط، كيف خرج هذا من هذا، كيف خرج، رح تلاقي شيء عجيب. يعني مثلا أديك مثال، الخلع لم يأتي في القرآن إلا في محل واحد في أثناء آية، حتى مو آية كاملة، قال تعالى الطلاق فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أيوة إلى هنا الطلاق مرتان، الطلقة الأولى والثانية، إمساك بمعروف اللي هي الرجعية، تسريح بإحسان اللي هي الطلقة الثالثة، ولا يحل لكم إيش الآية ككمل إلا أن يخاف فيما حدود الله. هذه آية الخلع، هذا المقطع من عند ولا تأخذ ولا يحل لكم أن تأخذ ما أتيتم به اللي يخاف أن يقيم حدود الله، ها هي آية الخلع. الأول الطلاق هي آية واحدة، الأول الطلاق وهذه آية الخلع. صدق إنه كل أحكام الخلع مأخوذة من هذا المقطع، وكل اختلاف العلماء في مسائل الخلع مأخوذ من هذا المقطع. اللي قال من العلماء لا يجوز للرجل أن يأخذ عند المخالعة أكثر من المهر، استدل بأول الآية وهو قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذ مما أتيتموهن شيئا. اللي قال من العلماء يجوز أن يأخذ أكثر مما أتاها من المهر، استدل بآخر الآية وهو قوله تعالى ها فلا جناح عليه فيما افتدت، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، آخر الآية قال هذا يدل على أنه يجوز أن يأخذ أكثر مما أتى. هي آية واحدة حتى جزء من آية، تجي تنظر مرة ثانية هل يجوز للمرأة أن تطالب بالخلع بلا سبب؟ لا. نقول الآية تقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إذن ما يجوز أن تأخذ. تجي مسألة ثالثة وهك كل مسائل الخلع المقطع هذا، بس شوف كيف العلماء استنبطوها، طبعا مو أنا اللي استنبطها أنا قريت لكم، بس شوف العلماء كيف اختلفوا وكلامهم وكل تنازعهم على هذا، وكل واحد استدل بهذه الآية من جهة، كل واحد استدل بهذه الآية من جهة، وهي نفسها مقطع واحد ما هي آية كاملة، وكل مسائل الخلع من هذه الآية. فاقرأ كتب أحكام القرآن وتأمل كلامهم، شوف كيف استنبطوا، بعدين أنت سوي على منواله. أقول لكم سر لا حد يدري عنه، ترى مسائل العلم كلها متشابهة في الاستنباط، إذا أتقنت الاستنباط في باب بابين ثلاثة سيسهل معك في الباب. أنا كنت دائما أذكر للطلبة أقول لهم هناك مسائل إذا أتقنتها ينفتح لك باب الفقه والاستنباط، مسألة القراءة خلف الإمام، مسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع، يعني عدة مسائل كذا إذا أتقنتها. ليش؟ لأنه في أثناء النقاش في هذه المسألة تأتي مسائل كثيرة في الاستنباط والاستدلال، فتلاقي نفسك بس تخلص منها أنت صار عندك رؤية. طيب اسم الكتاب، أيوة اسم الكتاب قطوف التحريرات والاستنباطات من الآيات المحكمة، قطوف التحريرات والاستنباطات من الآيات المحكمة. ربي إن شاء الله ييسر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.